إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زالت تتواصل رحلتنا مع هذا الكتاب الجليل زاد المعاد في هدي خير العباد، وكنا توقفنا في قول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله من فضله. في هذا الحديث أو هذا الذكر الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم هناك فائدتان. الفائدة الأولى هي الفائدة التي نراها في ظاهر الحديث، أن الإنسان إذا سمع نهيق الحمار عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن هذه البهائم ترى ما لا نرى. الإنسان له مدى للرؤية البصرية، يستطيع أن يرى بعض الأشياء وتخفى عليه كثير من الأشياء. رؤية العالم الآخر من الجن والشياطين ونحو هذا مما خفي عن الإنسان، وقد تستطيع بعض الحيوانات أن ترى مثل هذا وأن تستشعر أحيانا بعض الأشياء التي لا يستشعرها الإنسان. يعني حتى في بعض الظواهر التي تحدث في التغيرات الطبيعية، بعض الحيوانات عندها قابلية لاستشعار بعض الأمور مثل اقتراب الزلازل مثلا أو اقتراب انفجار البراكين، ممكن أحيانا قبلها بفترة، بل قد تصل أحيانا، وده من الأمور العجيبة اللي وجدوها، إن بعض الحيوانات تستطيع إن هي تستشعر انفجار البراكين قبلها بيوم أو يومين. وأخذوا من ده يعني أحيانا بيعتبروه كنوع من أنواع الإيه؟ الإنذار المبكر. فقدرة الإنسان مهما بلغ عنده من العلم والقدرة هي محدودة، قدرته على أن يرى ما خفي عليه معدومة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله إيه؟ من حيث لا ترونهم. فهنا الأمر الظاهر أن الإنسان إذا سمع نهيق الحمار يعلم أن هذا الحمار قد رأى من هذه المخلوقات خاصة الشياطين، فمعناها أنها حضرت في هذا المكان، فيسن للإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفائدة الأخرى هو مسألة أن الإنسان يعلم أن مجرد حضور الشيطان في المكان يستتبع منه أن عليه أن يتعوذ بالله من هذا الشيطان. يعني الإنسان مش مجرد فقط أن الشيطان يأتي إليه ويوسوس إليه وينزغ إليه، لا، ده مجرد حضور الشياطين في المكان يحتاج منك أن تستعين بالله على هذه الشياطين وأن تتعوذ بالله من هذه الشياطين حتى لا يمسك أي ضر من هذه الشياطين. فالإنسان هنا في هذا الأمر عليه أن يستشعر في نفسه ما فيه من ضعف ومن افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعلم ما عنده من مكامن الضعف التي قد يدخل الشيطان عليه منها. الإنسان عليه ألا يتكل على ما لديه مما يستشعره في نفسه من قوة في إيمانه أو عزيمة أو قدرة. الإنسان قد يستشعر في بعض الأحيان أنه إيه؟ طب يعني إيه مشكلة؟ طب ما يجي الشيطان، يا أهلا وسهلا، يجي يتفضل وإحنا نجيب له نعمل معه أحلى وجه. لا حضرتك خلي بالك، هو أنت مهما بلغت من قوة الإيمان ومن عزيمتك الداخلية عليك ألا تثق في نفسك وفي قدرتك وألا تتكل على حولك وقوتك. ده أهم درس لازم تاخده في الموضوع ده. الإنسان اللي بيتكل على نفسه، اللي بيظن في نفسه الخير، واللي بيعتقد في نفسه أنه قادر على أن يقف في سبيل الشر أو أن يقف في وجه هذا الشيطان، قد يضعف وقد يخذل، بل وقد يكون استشعاره لقوته في ذاته نوع من أنواع الكبر
التي يحتاج معها أن يأخذ درسا، يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلدي أرصة ودن. الموضوع ليس بحولك ولا بقوتك ولا باتكالك على إيمانك، إنما الأمر أولا وأخيرا هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. وأنت مهما بلغت ومهما وصلت فاعلم أن عليك أن تتكل على الحي الذي لا يموت، وأن يكون سعيك بالأساس هو في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي توكلك على الله سبحانه وتعالى. فإن توكلت عليه تغلبت على هذا الشيطان، وإن توكلت على نفسك وكلت إلى نفسك ومكل إلى نفسه خذل. يبقى دي الفائدة اللي أنا عايزة تاخد بالك منها. بعض الناس لما تيجي تكلمها وتقول لها الشيطان ومش الشيطان والكلام ده كله يستسخف هذا الأمر. لما تيجي تكلمه على ان انت محتاج ان انت يعني تجدد دائما توبتك واستغفارك واستعانتك بالله، تحس ان هو يستشعر منك النفور. زي ما حصل كده لواحدة قريبتنا كده ربنا يهديها، كانت في مشكلة وكانت حل الرفازة بقى وقاعدة عمالة يعني، فواحدة اخت ليها تنصحها استعيذي بس بالله من الشيطان الرجيم، دي نزغة شيطان، دي وزة شيطان. لما ترد عليها تقول لها ايه؟ لا يا حبيبتي مش انا، الشيطان يجي لكم انتم انما ما يجيليش انا. ليه ان شاء الله؟ لما ليه يعني هو السؤال ليه؟ ليه الشيطان ما يجيلكيش يعني؟ يعني ليه حطيتي في دماغك ان حضرتك الشيطان يعني بيجي ناحيتك كده ويخاف يعني؟ يعني هذا لم نسمع عنه الا في واحد مثلا في مقام عمر بن الخطاب. انما هو الانسان بيستشعر في نفسه ان هو ايه؟ ان هو قادر. وهذا ما حدث ايضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الحديث اللي كنا بنتكلم عليه في لقائنا السابق؟ إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، قال إيه؟ شوف رد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال أوبي جنون، يعني هو أنا مجنون عشان تقول لي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ شوف سبحان الله، الأحيان الإنسان يستشعر في نفسه إيه؟ يستشعر في نفسه الكبر، يستشعر في نفسه كده لا أنا مش أنا بتاع الكلام ده. فسبحان الله، فالإنسان عليه أن يتعلم وأن يتأدب وأن يرى نفسه في حجمه الحقيقي. لأجل هذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان المؤمن ألا يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. فقال يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء ما لا يطيق. ما انت ما تعملش فيها كده زي ما احنا بنقول ببلدي، ما تعملش فيها كده ايه سبع البرومبه ومقطع بطاقتك وفتح صدرك وخلاص داخل على الشيطان بقى ايه ده انا قادر عليه. لا، انت حضرتك انت لا تدري، انت بك ايضا من الضعف وبك من النقص وبك من الخلل وبك 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 ما يحتاج منك الا تثق في نفسك، بل ثق في عون الله لك. واخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يكون في آخر الزمان لما يخرج الدجال. فهذا الرجل يعتقد في نفسه أن لديه القوة والإيمان القوي الذي يستطيع معه أن يصمد في وجه هذا الدجال، فيقوم لمواجهة الدجال. خلاص بقى، ما هو عارف أن ده الدجال وخلاص هي إيه، وأنا عارف أمراته وعارف وعارف ورايح إيه يواجه الدجال. فيتكل على ماذا؟ هل يتكل على ربه؟ أبدا. إنما اتكل على ماذا؟ اتكل على علمه واتكل على قوته، فيخذل ويفتن ويصير من أتباع الدجال. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان دائما في مهب الريح، يعني هذا ليس هو مقصود الكلام، وليس معنى هذا أن يستشعر الإنسان الوهن في نفسه. إنما عليك أن تتخذ من قوتك الإيمانية سبيلا وليس ركنا ركينا، يعني لا تركن إلى ما عندك من الطاعة ومن الإيمان ومن القوة، لا تركن إلى هذا، إنما تركن إلى ماذا؟ اركن إلى من يعينك على هذا. حتى ما أنت عليه من الطاعة اعلم أن الذي وفقك إليه هو الله، يعني ليس بحولك ولا قوتك. إن أنت تأتي إلى المسجد وغيرك لا يصلي هذا ليس بحولك ولا قوتك، إنما هو بتوفيق الله لك. عندما تصوم رمضان وغيرك صحيح مقيم ولا يصوم اعلم أن هذا من توفيق الله لك. اعلم أنك كلما اغتنمت خيرا ووجدت الآخرين قد أعرضوا عنه، هذا ليس بكسبك ولا بكدك، إنما هو بمحض توفيق الله لك. فهذا هو الأمر المهم. ما نتعلمه من هذه الأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغرض منها مجرد تحصيل المنفعة كما ذكرنا قبل ذلك، إنما الغرض الأساسي إيه؟ الغرض الأساسي تربية النفس والمعايشة، أن تعايش هذا الذكر، أن تتعلم منه أمرا أكبر من مجرد إجراء الذكر على لسانك. فقضية مثلا يعني سمعت صوت الحمار وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده جزء. الجزء الآخر عبوديتك أنت عندما تنطق بهذا الكلام، عندما تتكلم بهذه الألفاظ، عندما تقول مثل هذه الأذكار وهذه الأدعية، دي عبودية. وهذا هو المقصود الأسمى. الدعاء والذكر لها ارتباط بالعبودية الشاملة، العبودية الكلية التي تقوم أنت بها لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر تحصيل النفع الإيه؟ الدنيوي. ودي قضية برضه لعلنا كنا تكلمنا عليها قبل ذلك، مسألة ارتباط العبادة بالنفع الدنيوي. دي قضية على فكرة خطيرة جدا. هل يا ترى الإنسان عندما يؤدي العبادة لغرض النفع هل هذا ينقص من أجر العبادة؟ لو أنت بتعمل عبادة وغرضك منها أن أنت تنتفع، أهذا ينقص من أجرك؟ العلماء بقى فصلوا في الكلام، تعالى نخلي بالنا عشان الكلام برضو مهم وجوهري شوي. هناك فرق ما بين النفع الأخروي والنفع الدنيوي. يعني أنا عندما أقرأ القرآن وأنا في نيتي أن أنا أحصل الأجر، هو ده مش نفع؟ نفع ولا مش نفع؟ هل لما أنا أقرأت القرآن وأنا أعلم أن قراءة القرآن كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب أنا واحد من الناس فتحت المصحف علشان إيه؟ علشان أحصل حسنات، يبقى أنا رايح أحصل إيه؟ أحصل أجر. يعني نيتي كانت نية إيه؟ تحصيل الأجر. هو ولو أنا ربطت عبادتي بتحصيل الأجر ده يخل بعبادتي؟ أبدا لا يخل بالعبادة، لأن أنت أصلا بتعمل إيه؟ اللي أنت بتعمله ده اسمه إيه؟ اسمه أصلا عبادة. وما تحصله من هذا هو فضل الله عليك بأن يجازيك على هذه العبادة بهذا الخير. يعني هو الأصل إن أنا بفعل العبادة ابتغاء مرضات الله. يعني أنا مفترض يعني إن أنا عبادتي خالصة لوجه الله زي ما بنقول. طب هل رغبة الحسنات وتحصيل أجر هذا يقدح في هذا؟ أبدا، ده كل ده عبارة عن منظومة واحدة، رضا الله سبحانه وتعالى وما ينعم الله به علي من هذه الحسنات، دي ما فيش فيها مشكلة. إنما مشكلة في جزئية تانية، تحصيل العبادة لأجل نفع دنيوي. أنا بعمل العبادة وفي نفس الوقت بنتفع بها في الدنيا. طب زي إيه؟ في مثال مشهور جدا، واحد رايح يعمل عمرة وفي نفس الوقت راح يبضع. ده بتهيألي أغلب الأفواج اللي أنت بتشوفها في حياتك لازم بتلاقي فيها واحد ولا اتنين بيبضعوا، اللهم إلا لو لقيت كمان أحيانا بعض الأفواج كلهم ما شاء الله يعني رايحين أساسا للإيه؟ لغرض التجارة والبضائع والكلام ده. هل هذا أن يعني هذه النية أنه يخرج لأداء العبادة وراح أهو راح يعمل عمرة؟ طبعا هنتكلم على أنهي عمرة؟ عمرة مكة يا جماعة، معلش عشان الموضوع بدأ يتلخبط اليومين دول. العمرة بتاعتنا عمرة الإسلام، واحد رايح مكة. أصلا عارف لما أقول عمرة ورايح يشتري بضاعة والكلام ده كله في أفكار تانية، ملناش دعوة بالأفكار التانية، خلينا في بتاعتنا احنا عمرة الإسلام. واحد رايح مكة وهيكون في ايه؟ ورايح ياخد بالمرة يجيب بضاعة ويبيع والكلام ده كله. طب الكلام ده ينفع؟ هل هذا يقدح في العبادة؟ زي برضو نظرها، واحد الدكتور نصحه ان هو يصوم عشان الصوم حلو وده رجيم، هل يا ترى لما يصوم رمضان وياخد نية الرجيم هل ده يقدح في العبادة؟ يقدح ولا ما يقدحش؟ تعال بقى هنا، بقى العلماء بقى هنا فصلوا بقى في الكلام، خلي بالك بقى علشان الحتة دي بالذات مهمة جدا. قال لك هناك فارق بين أن تنعقد النية أساسا على النفع الدنيوي. هو في الأصل رايح يعمل الكلام ده ليه؟ للنفع الدنيوي بالأساس. اللي بيعمل ده للنفع الدنيوي بالأساس وليس للعبادة بالأساس قال هذا يقدح في العمل، لا العمل ده غلط. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له إيه خالصا. فأنت دلوقتي لما رايح يعمل عمل دنيوي أين الإخلاص في هذا لله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن هو ده الخلل اللي ممكن يقضع في العبادة، أن يكون أصل نيته أساسا هو رايح يعمل الإيه؟ يعمل النفع الدنيوي، وده للأسف بيوجد. تمام؟ لكن لو عكسنا المسألة، هو رايح بالأساس هيعمل العبادة أصلا لله سبحانه وتعالى، ده الأساس، وفي النص كده هي إيه؟ هينتفع، يجوز ولا لا يجوز؟ قال لك هنا يجوز. طب أين الدليل على أنه يجوز؟ في القرآن، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني إيه تفسير هذه الآية؟ يعني يقول الحق سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إذا خرجتم لأداء الحج أو العمرة، لا جناح عليكم إن انتفعتم بهذه الرحلة، يكون في نوع من التجارة والكلام ده كله والتكسب، ده لا بأس به. إنما يبقى الأصل إيه؟ أصل العبادة نفسه إيه؟ لله سبحانه وتعالى. طب لو استوت الاثنين مع بعض، والله أنا طالع أخد دي وبالمرة أخد دي، الاثنين مع بعض، هنا ده محل خلاف بين أهل العلم، والصواب إن ده يقدح في العبد. يبقى لابد أن يكون أصل النية كلها إيه؟ لله سبحانه وتعالى، العمل في الأصل إيه؟ لله سبحانه وتعالى، ويكون نية النفع دي نية إيه؟ سنوية كده، حاجة في الجنب. يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع النفع اللي بيعود على الإنسان بالعبادة. طيب السؤال بقى، كمال الأجر في العبادة يكون مع وجود النفع الدنيوي ولا مع الخلو عن النفع الدنيوي؟ كمال الأجر، الأجر الكامل كله، الأجر الكامل الذي لا يخل فيه أي شيء هو ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى كاملا. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجيش إذا غزا فغنم فقد تعجل ثلثي الأجر. الجيش اللي بيغزو في سبيل الله وبيعود عليه إيه؟ غنائم. طب الغنائم دي مش حلال؟ حلال، إنما كان هذا نوعا له من الأجر في الدنيا. إنما الذي ينال الأجر كاملا هو من يوافى أجره كاملا يوم القيامة. تعال بقى نختم بقى النقطة دي بالجزئية دي، إزاي أنا بفكر بقى في مسألة الإنعام الدنيوي من عدمه. الصحابة رضوان الله عليهم مش كلهم عاشوا كل الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من الصحابة من عاش معه قبل الهجرة أصلا ومات ولم يرى الهجرة، زي مين؟ زي سيدنا ياسر، أبو عمار بن ياسر وزوجته السيدة سمية رضوان الله عليهم، دول أوذوا في سبيل الله وعذبوا وقتلوا واستشهدوا رضوان الله عليهم في بدايات الإسلام خالص. هل تتخيل الراجل ده وهو بيعذب كان في دماغه إن في يوم من الأيام أن الإسلام سيظهر وسينتشر هل كان في هذه اللحظة وهو يرى قلة المسلمين وضعفهم وتسلط الكافرين عليهم، هل كان يظن هذا؟ هو كان في قلبه أمل، لكن هل كان يتخيل؟ لا، ما شافش الواقع. في صحابة آخرين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الهجرة، عاشوا في المدينة، ولكنهم أيضا ماتوا مبكرا، ماتوا قبل الفتح، قبل أن يفتح للمسلمين وقبل أن يروا ثمرة الجهاد. زي مين؟ زي مصعب بن عمير رضوان الله عليه، استشهد رضوان الله عليه في غزوة أحد. وهناك من الصحابة من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الفتوحات. في يوم من ذات الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاي وكان صايم وجاي بيقدموا له الايه؟ الإفطار، جاي بيفطر وقدموا له طعام الإفطار. أنا بتكلم عن نفسي، أنا واحد من الناس لما أكون صايم وجاي لي طعام الإفطار لا يمكن أفكر في أي حاجة تانية غير في الأكل وما سيتلو الأكل من الحبس اللي بعد الأكل، لا يمكن. أنا بكلمك عن نفسي، ما بكلمش عن حد تاني، يعني جهازي العصبي وارتباطي القلبي كله داير في فلك الجلوكوز اللي داخل لي دلوقتي بعد صيام يوم طويل يعني خلاص ده انا بموت ولساني مدلدل من العطش، لا يمكن افكر غير في الطعام والشراب. انا بتكلم عن نفسي. تخيل بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد هذا الصوم لما جه قدم بعد هذا اليوم الصيام بقى وقدموا له الطعام، فكر في ايه؟ تخيل كان بيفكر في ايه لما قدم له الطعام. نظر اليه نظره حسره كده، متحسر في حسره والم كده، عارف متحسر على ايه؟ قال: استشهد مصعب بن عمير وكان خيرا مني. شوف التواضع وشوف المحبه اللي بينهم كاخوه في الايمان. وكان خيرا مني. فلما اتوا ليكفنوه ما وجدوا عنده الا شمله. بصوا كده على ما يملكه من الممتلكات، مش لاقيين حاجه يكفنوه بيها، يحطوها عليه ككفن. كان حته قماشه صغيره. قال: ان غطوا بها رجله انكشفت راسه، وان غطوا بها راسه انكشفت قدمه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها راسه وضعوا على رجليه الإذخر. طيب ايه محور التفكير في حاجه زي كده؟ هو ليه افتكر سيدنا مصعب بن عمير وليه افتكر الواقعه دي بالذات؟ افتكر ده علشان بيقارن حاله بحال مصعب بن عمير. قال: وها نحن الان كل منا له ثمره يهدبها. يعني ده واحد آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد ولم يرى ثمرة جهاده، إنما مات رضوان الله عليه ولم يخرج من الدنيا بشيء. فاعتبر عبد الرحمن بن عوف أن ما كان من حال مصعب هو خير له عند ربه، إنما هو عبد الرحمن بن عوف، وأنتم تعلمون أنه كان إيه؟ كان من أثرياء الصحابة. اعتبر أن هذا النفع أو هذا الفتح الدنيوي، ما رآه من الثمرة الدنيوية، أن هذا مخل له في أجره بل وفي مكانته عند ربه. يعني أنا عايز أوصله لك أن واحد زي ده لما نظر في نعمة الله عليه لم يرى أن هذا الإنعام عليه، الإنعام الدنيوي، إلا نقص له في أجره، فأخذ يبكي ولم يطعم. قعد يبكي بكاء شديد على حاله ولم يفطر في هذا اليوم. كل ده بقول لك ليه؟ اقول لك ده علشان خلي بالك احنا عندنا موازين معكوسه شويه. يعني احنا بننظر الى مساله النفع الدنيوي او الكسب الدنيوي او ما ينعم علي به في الدنيا، بننظر اليه على ان هذا هو غايه المراد من رب العباد. انا والله انا بصوم وبصلي وبزكي وبحج، ورغم كده اموري متعسره، تجارتي واقفة، شغلي مش ماشي كويس، حياتي فيها ضيق، لاقي ان في مشاكل ومصاعب. فانا لما احط الكلام ده قدام عيني ببص الاقي نفسي ايه؟ لا ده في حاجه غلط، ده انا كده ماشي غلط. تعال بقى قارن حالك انت وانت بتبص هذه النظره، وانظر لحالهم هم لما بينظروا الى ما فتح عليهم من الدنيا وما كانوا يحسبونه من هذا الفتح الدنيوي. سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما جاءته في إحدى الأيام بعض الغنائم، كان في غزوة للمسلمين وفتحوا، وطبعا يعني سبحان الله في عهد سيدنا عمر بدأ لأول مرة في تاريخ الإسلام يكون في فتوحات العظيمة دي. يعني كان في فتوحات لا تصدق. لما فتحوا بلاد الفرس شافوا حاجات هناك عمرهم ما شافوها ولا سمعوا عنها. يعني من ضمن الطرائف اللي أنا قرأتها كده في التاريخ، كان في مرة في غزوة كده المسلمين كانوا في مع جيش الفرس. طبعا جيش الفرس في هذا الزمان كان جيش عظيم جدا، وكان التجهيزات المدنية بتاعته أعلى بكتير من التجهيزات اللي كانت موجودة لدى إيه؟ لدى المسلمين. فطبعا هم بيواجهوهم، والكفة دايما من الناحية المادية كانت في ناحية ايه؟ في ناحية الفرس، سواء عدة او عتادا او العدد والكلام ده كله، والتجهيز والاعداد والتموين ده كله كان في جانب الايه؟ في جانب الفرس. انما طبعا نصر الله على عباده المؤمنين لما ينصروا دين الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. في يوم من الأيام بقى كان في غزوة، فهجموا على الفرس، وكانوا الفرس جايين بقى إيه في ساعتها فرشين الأكل ورايحين يفطروا. فجيش المسلمين صبحهم وهم لسه قبل ما يصطبحوا كده، قبل ما ياخدوا الفطار والنسكافيه بتاعهم، قاموا أغاروا عليهم. فالفرس عملوا إيه؟ دلك في سنانك وجريوا، تمام؟ فالمسلمون غنموا المتاع والعتاد، وغنموا إيه بقى؟ غنموا الصفرة بالمرة يعني. فطبعا هما ما كانوش فطروا، قال لك ما نقعد نفطر. إيه بقى إيه العجيب بقى في القصة؟ الرجل اللي بيوصف بقى، اللي بيوصف الحدث، قالوا فرأيناهم يأكلون أدما بيض. يعني إيه الكلام ده؟ قال لقيناهم حاطين حاجة غريبة جدا، حاطين جلد أبيض، جلد أبيض، جلد أبيض، جلد أبيض كده قدامهم، مش فاهمين يعني حاطين الجلد الأبيض ده ليه. يعني هو في حاجات معروفة، في لحمة، في بيض، في جبنة، في مش عارف، في النص كده في حاجة غريبة محطوطة، جلد أبيض محطوط، مش عارفين ده إيه. قال فأخذناه فتناولناه فإذا هو بخبز، وكان العرب لا يعلمون الخبز الأبيض. انت عارف حضرتك العيش الابيض اللي انت بتاكله دلوقتي، العيش الشامي ده، العرب ما كانوش يعرفوه اصلا، ما شافوهوش بعينيهم. لما شافوا العيش الابيض ده افتكروه جلد بعيد عنك. ليه؟ لان هم كانوا في حال من الفقر، اللي معاه كانوا بياكلوا ايه حضرتك؟ كانوا بياكلوا العيش اللي مصنوع من الشعير مش من القمح، والشعير اللي هو مش متنقي كويس، لان هم ما كانش عندهم المنخل. سيده عائشه قالت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المنخل، ما شافوش بعينه أصلا، مش ما كانش موجود وما جابهوش، لا ما كانش موجود أصلا. فالرجل بيسألها طب معلش يعني لما أخذ في السؤال، يعني أما أنت كنتوا بتحب تعملوا عيش إزاي؟ أنت متخيل عيش معمول من غير ما تنخل الدقيق نفسه أو تنخل الشعير ده؟ قالت كنا نطحنه ونخبزه، فإذا أردنا أن نأكله كنا نثريه. يعني كنا عشان نأكل العيش، حضرتك ما تعرفش تأكله، أنت لو كلته سنانك تقع. فكانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا يحطوا عليه مية علشان يطروه شوية، ده اللي بيسمونه عيش الجبس، ده اللي كان موجود عندهم إن لقوه أصلا، واخبال حضرتك. فالعرب فتحت عليهم الفتوح ورأوا ما لم يروا قبل ذلك. وده بيفكرني بيوم أيام كده، أيام أنا كنت في الجيش، كان في معانا يعني زي مناوره مشتركه بيننا وبين احد الجيوش يعني، فكان نوع من انواع الهدايا، جابوا لزمايلنا في العياده يعني، جابوا لهم ايه اكل هديه يعني. فواحد صاحبنا كده ربنا يصلح حاله جه بيطلع كده، لقى ايه حاجه كده، حاجه حلوه يعني زي اللي هو الملبس. فالله ايه ده جميل، وحتى شوف شوف اخي، شوف يا اخي الجيوش حط لهم ملبس في الفطار، ده حاجة والله عظيم، ده احنا ويفتح بقى وبيأكل ويقرقش، البتاع ده طعمه مر قوي، ده البتاع ده جامد قوي، وانا سامع سنانه بتتكسر يعني، يعني في حاجة كده ايه. فبص على الورقة اللي موجودة لقيته ايه، وقود جاف. طبعا يعني ايه نفس الحال بالظبط زي اخواننا اللي شافوا الايه العيش ما عرفوهوش ده يعني. فالشاهد يعني عايز اوصل لك لايه، سيدنا عمر فتحت في عهده الفتوح، فجاءه في يوم جاءته بعض الايه، بعض الكنوز التي فتحت عليهم. انت لو في المكان ده هتفكر في ايه؟ الله اكبر، انه نصر الله ووعد الله وفتح الله علينا، وا 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 شيء طبيعي هتفرح بهذا. سيدنا عمر كانش يفكر كده خالص خالص، لما نظر الى هذه الاكوام مما فتح الله عليهم نظر إليها وبكى بكاء شديدا، فقال له ما بالك يا أمير المؤمنين، إنما هو نصر الله وفتح الله لك. قال إن أمرا حرم منه رسول الله وصاحبه إنه لأمر سوء، حاجة زي دي اتفتحت علي أنا وما كانتش موجودة في عهد النبي ولا في عهد سيدنا أبو بكر، يبقى ده إيه؟ ده حاجة خطر. شايف الدماغ كانت عامله ازاي؟ انا عايزك بس تفتكر يعني كل ده، انا بركز معاك في حته واحده بس، شايف دماغتهم متركبه ازاي؟ تحس دايما ان احنا قارين الكتاب بالعكس، مش قارينه صح. العربي بيكتب من اليمين للشمال، احنا بنقراه من الشمال لليمين. هما كده كانوا هما ماشيين كده واحنا ماشيين كده. ولا زلت اذكر الموقف اللي فعلا يعني اثر فيا جدا جدا لما قراته الاول مره. سيدنا طلحه بن عبيد الله دخل يوما على اهله، دخل على زوجته وعليه امارات الغم والهم، في كرب باين ان في مشكله. فقالت له: ما بالك؟ ارابك منا شيء؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ هو احنا عملنا حاجه تزعلك؟ فقال لها: لا والله، نعمه خليله المرء يا انت، ده انت يعني ربنا يبارك فيكي، وده انت 10 على 10. قالت له: امال يعني ايه اللي همك وغمك؟ تخيل قال لها ايه. قال لها: جاءني مال، انا اللي مزعلني ان جالي فلوس. خد دي عندك يا مؤمن، وانت مروح النهارده كده عايزك تخش بالدخله دي على مراتك، خش كده وانت مكشر مكلضم وباين عليك يعني الايه الهم والغم كده، مالك؟ ده انا جالي فلوس قد كده اهو. بس شوف الجمله ده اهي، واعمل التجربه ده اهي، ماشي. خلي ده الواجب بتاع كل هوم ورك، اعمله. تعال بقى هنشوف الراجل ده هو قصته مع هذه المراه. دخل عليها وقال ايه: مالك؟ قال: جاءني مال. المشكله مش فيه هو، يعني هو كون ان هو يزعل ان جاله مال، طب ده صحابي، ويعني يعني ربنا يصلح حالنا بقى، طب ده صحابي وده خلاص، ده تفكير واحد تربى في يعني بيئه الايمان ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ان يعني ان الدنيا لما تفتح بتفتن الانسان وتلهي الانسان. انا عايز انقلك لنقله تانية. تعال شوف الست اللي لما جوزها جه قال لها: ده انا زعلان علشان جالي فلوس، اتصرفت ازاي بقى؟ تعال شوف هي موقفها بقى، قالت له ايه؟ قالت: وما يهمك؟ طب انت زعلان ليه؟ ولا تزعل نفسك، هلا اتيت بقصاع وجفان وفرقت مالك فيها ثم وزعتها على اقاربك؟ قال: والله نعم خليلة الجار انت، او نعم خليلة المرأة انت، او والله ايه الفكره النيره دي؟ قالت له في منتهى البساطه: جاي لك فلوس ومضايقك، هات الفلوس، هات شويه كام طشت كده حلوين، حط الفلوس كده ووزعهم هنا وهنا وهنا وهنا، ووزعهم على مين؟ على اقاربك. قال الراوي: وكان المال 500,000 درهم، 500,000 درهم. واخد بال حضرتك؟ اللي هو بيوازي حاليا بالسعر بتاعنا حوالي 2.5 مليون او 3 مليون جنيه. الراجل وزع في طلعة نهار كده، جاله 2-3 مليون جنيه، ضايقوه قام حاططهم في كام طشت وموزعهم. تخيل يا مؤمن، المشكلة مش في الراجل، انا مشكلتي مع الست، ان هي لما برضو تربت معاه في هذا المحضن، ما كانش غريب عليها لما جوزها يجي يقول لها: ده انا جالي فلوس فانا عملت ايه؟ بتضايق، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ طب ما توزعهم. شوف يا جماعه، هم كانوا بينظروا هذا المنظور، يعني منظورهم لم يكن منظورا معاديا للحياه كما يظن البعض، ولا الدين اصلا بيعادي الحياه، ولا الدين بيذم المال، انما الدين جاء ليجعل الانسان سيدا للمال. اما ما صرنا فيه الان ان المال صار سيدا لنا يستعبدنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم والدينار. طب ازاي عبد الدرهم والدينار؟ يعني هو جايب كام درهم كده وحاططهم وعمال بيصلي وبيركع ويسجد؟ لا، العبودية هنا هي عبودية الطاعة والخضوع، أن الإنسان يفعل كل ما يمليه عليه المال. اعمل كذا عشان تحصل المال، اعمل كذا عشان تجني المال، اعمل كذا علشان المال، وهكذا. فصارت حياته كلها في فلك الإيه؟ في فلك المال. وأتعس الناس من يعبد المال ولا مال له، ده أتعس الناس بقى. يعني أنا أفهم أن واحد يكون عبد للمال والمال مسيطر عليه وهو معه المال، يعني واحد يفتن ومعه مال، ده مبرر مفهوم. إنما أن يفتن الإنسان بالمال وهو فقير، خسر الدنيا والآخرة. واحد لا معه مال ولا حتى معه آخرة، لا منه متهني بالمال في الدنيا ولا منه بيعمل بالعمل الصالح في الآخرة. ف فهذه هي منظومة يا إخواننا، المنظومة كلها يعني دائرة في فلك إيه؟ في فلك أن الإنسان العبد الصالح إنما شعاره في الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى حياته كلها هو موظفة له غرض واحد، غرض إيه؟ العبودية. هو ما بيفهمش حاجة غير العبودية. تديله كذا يحولها عبودية، اديله وقت هيحولها عبودية، اديله مال يحولها عبودية، اديله صحة هيحولها عبودية. المعادلة عنده كلها ماشية في سكة واحدة، اتجاه واحد، شارع اتجاه واحد، ما بيرجعش بظهره، ما بيخش الشعار الجانبي. كلما أنعم الله عليه بنعمة كلما استثمرها في خدمة هذا المفهوم الكلي، حتى صار بعضهم ينظر أن الجاه له عبودية. يعني إيه؟ يعني لو أنت واحد ربنا أنعم عليك كده أنك ليك يعني جاه وسط الناس، الناس بتحترمك وبتحبك وليك كلمة وسطهم، قال لك دي من نعم الله عليك، لازم تطلع منها لله. أطلع منها لله إزاي؟ يعني أستغنى شوية عن جاهي؟ أقول لهم يا جماعة لا ما تحترمونيش أو احترموني نص نص يعني؟ لا حضرتك، أن تستعمل هذا الجاه وما أعطاك الله من وجاهة لدى الناس في قضاء حوائج الناس، تسعى في قضاء حوائج الناس، تشوف مشاكل الناس وهكذا. لماذا؟ لأن لديك نعمة لا بد أن تخرج منها. ربنا أنعم عليك بعلم، تطلع من علمك لله، مش تطلع من ملك بس لله، لا من علمك لله. يعني أنت مثلا أنت إنسان طبيب، يبقى الله سبحانه وتعالى بينعم عليك بإيه؟ بنعمة العلم، علم الطب نفسه، وبنعمة المال اللي جاي لك منين؟ من الطب نفسه. هما بقى ما يقولكش لا ما تطلعش المال بس، لا تطلع من مالك وتطلع من علمك لله. يبقى هو ده، هو واحد دماغه كلها المنظومة كلها قائمة في هذا الفلك. إزاي إن أنت تحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن لما نيجي نرجع كده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، لما نيجي نتكلم على ذكر معين، نيجي نتكلم على شيء تعلمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مش القصد ان انا اعلمك ازاي تقول الذكر، لا مش عايز يبقى عندك مجرد بس كده ايه عادة، كل ما هسمع كذا هقول كذا، كل ما ارى كذا، لا انا عايز يبقى ورا منا ده عبودية لله سبحانه وتعالى. اذا رأيت كذا فافعل كذا، ورا منه يكون فيه عبودية اصلا. وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الذكر اصلا الذكر درجات، في الذكر اللساني وفي الذكر القلبي، في ذكر الجوارح فارق كبير جدا جدا بين من يحمد الله بلسانه وبين من يحمد الله بجوارحه. تحس ان الحمد لله دي طلعة فعلا ايه؟ مش من قلبه، دي طلعة من كيانه كله. لما يجي يقول كده الحمد لله تستشعرها. نرجع بقى للذكر تاني، هو هنا بيقول وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله من فضله. طب لماذا إذا سمعنا صياح الديكة ندعو الله بأن يعطينا من فضله؟ لأن هذه الديكة ترى الملائكة، وتجد سبحان الله فعلا أن أغلب صياح الديكة بيكون في أوقات فعلا تنزل الملائكة، زي وقت الفجر مثلا، تجد في الغالب كده الإيه اللي عايش بقى، اللي كان عايش في بيئة يعني بتربي بقى زي البيئة الريفية والكلام ده كله، كنت تلاقي فعلا في هذا الوقت تحديدا أواخر الليل وهكذا تجد صياح الديكة كثيرا، حتى كان يعني بيستيقظوا على هذا الإيه، على هذا الصياح يعني. فالديكة ترى الملائكة، يبقى الملائكة تأتي بماذا؟ تأتي بالرحمة. والملائكة من ضمن وظائفها أنها تؤمن على دعاء الإيه؟ المؤمنين. فيغتنم الإنسان وجود هؤلاء الصالحين ويدعو الله سبحانه وتعالى. فهنا في أيضا في لفظ آخر للحديث، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. في أحاديث أخرى بتذكر أيضا أن الإنسان إذا سمع نباح الكلب، مش مجرد بس اللي هو نهيق الحمار، كذلك نباح الكلب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. طيب بداية، هو إيه حكم هذا الأمر؟ إذا سمعتم فتعوذوا.
حكم الأمر هنا إيه؟
الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب.
هو الأصل كده، يعني الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء يبقى هذا الأمر الإيه؟ الوجوب.
هل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إذا سمعنا نهيق الكلاب وعفوا نباح الكلاب ونهيق الحمير، أهذا الأمر للوجوب؟
لا، هنا جمهور أهل العلم قالوا إيه؟
قالوا أن هذا الأمر ليس للوجوب. ليه؟
قال لك لأن هنا الأمر مش أمر تعبدي، إنما هنا أمر إرشادي، يعني الأمر هنا غرضه إرشادك لفعل الخير، فقالوا هو الأمر هنا على الاستحباب، لكن على الإنسان ألا يهمل هذا الأمر وألا إيه؟ وألا يستخف به. طب الأمر الآخر، هل يا ترى لو سمعت أنا نباح الكلاب ونهيق الحمير
في أي وقت ليلا أو نهارا أتعوذ؟
لاحظ آخر حديث إحنا قلنا إيه؟ بالليل. فهل يا ترى
الأمر ده بالليل وبالنهار، ولا كما في الحديث الآخر أنه مخصص بالليل فقط؟ هنا اختلف أهل العلم. هناك من قال لا، الأمر هنا مخصص بالليل تحديدا. ليه؟ ما هو ده منطق الحديث، إذا سمعتم إيه؟ بالليل،
يبقى المقصود
إن الشياطين بتأتي هنا، أو الكلاب والحمير بيروا هذه الشياطين بالليل،
فيكون التعوذ مخصوص بماذا؟ بالليل.
وهناك قول آخر من أقوال أيضا أهل العلم قالوا إيه؟ لا، هو الحديث عام في الليل أو النهار، إنما التخصيص بالليل تحديدا
لماذا؟
لأن هذه الشياطين تكثر فعلا بالليل، يكون الكثرة أكثر في الليل، فكان ده نوع من أنواع الإيه؟ التأكيد.
وعلى كل لن يضر الإنسان شيء إذا تعوذ ليلا إيه؟ أو نهارا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف هنا: وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار. وقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. والترة أي الحسرة. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. الحديث ده على فكرة، يعني رغم أن أظن أنه صار من الأحاديث المشهورة بين الناس، إلا أنه للأسف قل العمل به، فضلا عن أنه قل فعلا النظر إليه النظر الصحيحة.
لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أن وصفه لهؤلاء القوم اللي بيجلسوا مجلس ويقعدوا يتكلموا، بقى يجي مفسر كذا وكذا 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 ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذا أولا قال كأنما قاموا عن جيفة حمار، أعزكم الله. أنت متخيل كده لو دخلت على ناس
عاملين عزومة كده وجايين يعزموا الناس، بيعزموا الناس على إيه؟ العزومة بقى كده، السفرة بتاعتهم أعزكم الله كده،
جايبين حمار ميت وقاعدين ياكلوا. أنت متخيل منظر؟
هو ده المجلس اللي أنتوا كنتوا قاعدينه، وأنتوا قاعدين تتكلموا وتسامروا وتجيبوا في كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يذكر الله في هذا المجلس إطلاقا. ثم الأمر الآخر، أن هذا المجلس، هذا الوقت الذي أنفق في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون حسرة يوم القيامة.
الحسرة هنا على إيه؟ هل الحسرة المقصود بيها حسرة المعصية؟
لا، مش مقصود الحديث كده خالص، إنما مقصود الحديث الحسرة على فوات الطاعة في هذا الوقت الذي جلستم فيه. أنت متخيل خطورة الوضع؟ إن أنت هتأتي يوم القيامة وتنظر إلى شريط حياتك وسجل أعمالك موجود بالتوقيت الدقيق، دقيقة وثانية والكلام ده كله، وتبص تلاقي كده السجل الطويل بتاعك كده موجود فيه كالآتي: الصبح هنا كان فيه حسنة، بعد الظهر حسنتين، مش عارف ايه، وهكذا كده موجود كده، وفي النص فراغات، فراغات في حتة فراغات كده مفيش خالص خالص، لا حسنات ولا سيئات، فراغات. فيأتي المرء يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى حسن، نظرته ايه بقى للفراغات الطويلة دي؟ هنا ده محل الحسرة بقى، حسرة على فوات الطاعة. يتحسر الإنسان هنا على أنه لم يشغل هذا الوقت بعبادة الله سبحانه وتعالى. طب أنت بقى الكلام ده التحسر على فوات الإيه؟ الطاعة. طب شعورك إيه بقى لما تجد هذه الأوقات كمان ملئت والعياذ بالله بالمعصية؟ ده يبقى حسرة؟ ده كلمة الحسرة قليلة عليها، قليلة فعلا. علشان كده يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن تشغل وحيزا من وقتك في غير ما يكون فيه طاعة، حتى ولو كانت هذه الطاعة تبدو لك يسيرة. أنت قاعد في مجلس، قاعد في شغلك، ماشي في طريقك، رايح كده أهو، أديني ماشي رايح طريق أهو، رايح شغلي، رايح مدرستي، رايح مصنعي، رايح أي مكان، الوقت ده رايح في أنهي خانة؟ في خير ولا في شر؟ ولا هيبقى صفر لا خير ولا شر؟ هل يعقل ان في واحد يبقى قاعد من صباحيه ربنا لحد ما يرجع ينام تاني يومه كده نهار بطوله لا يذكر الله، وان ذكر الله ذكر الله قليلا؟ اليس اصلا لفظه لا يذكرون الله الا قليلا دي جايه في وصف مين؟ في وصف مين يعني؟ في وصف المنافقين والعياذ بالله. يعني الانسان لو حب يجي يعمل تقييم كلي لمشوار حياته، يا ترى قد ايه من اللحظات اللي في حياتك انت فعلا هتخش في هيئة الحسرة ده؟ كم مجلس انت عملته في حياتك فعلا لم تذكر الله فيه اصلا؟ كم مشوار انت مشيته في حياتك وسفر رايح جاي لم تذكر الله فيه اصلا؟ كم من الاوقات التي اهدرت من حياتك لم تذكر الله فيه اصلا؟ القيل والقال، اللي راح واللي عمل، وده وده، ومين اللي سوى ايه، الاعمار اللي احنا بنضيعها دي هتروح فين؟ انت لا ينفق لك الا من كل يوم هو ده بس. يعني النهارده يوم الاربع، الاربع ده راح مش هيرجع تاني، خلاص ده انتهى، خش في اليوم اللي بعده. كل يوم بيضاف من عمرك هو يوم لا يتكرر، بل كل لحظة في عمرك لا تتكرر، خلاص. اليوم اللي انت كنت فيه عندك 43 سنة و6 شهور و13 يوم، اليوم ده هو اللي بعده خلاص بقى يوم تاني. فهذا ما ينفق لك من عمر ومن وقت إنما هو من إنعام الله عليك، وستسأل عنه في أي سبيل أنفقته. وهذا ما صرح به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن المرء يسأل عن إيه؟ عن عمره إجمالا وعن شبابه بصفة خاصة. عمره إجمالا هو لكل كل الإيه؟ كل الثروة بتاعتك، الثروة الحياتية، والشباب بالذات لأن هذا هو أكثر وقت أنت بتكون فيه عندك من القوة وعندك من الصحة، وفي أغلب الأوقات بتبقى عندك من الفراغ، لسه لم تنشغل بأسرة وأولاد، يعني بيكون كمال الإنعام عليك. فهذا الوقت تحديدا هو أكثر وقت الإنسان يحتاج إلى أن ينفقه في سبيل الله. لو أنت تخيلت أن في مجتمع عايش بهذه المنظومة، منظومة إيه؟ منظومة أنا مش فاضي، ما عنديش وقت أضيعه علشان أنا عندي عبادة، يبقى شكل المجتمع ده عامل إزاي؟ تخيل أنت بقى ده يبقى شكله عامل إزاي؟ أنا هديك مثال لمجتمع عاش اللحظات دي، ده مثال صغير بس كده، ويعني تخيل أنت بقى الباقي عامل إزاي. أحد علماء السلف كان رايح في مرة، رايح للحلاق زي ما حضرتك بتعمل، تروح للحلاق، قعدتك عند الحلاق في الغالب، في الغالب يعني بتبقى شكلها عامل إزاي؟ لوك 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 دايما، ما تفهمش إيه العلاقة ما بين الحلاقة وكتر الكلام، دايما كده هي متلازمه. طيب انت رحت عند الحلاق وعملت اتكلمت كتير لحد ما سيادتك انت بتتكلم قبل الحلاقة واثناء الحلاقة وشوية بعد الحلاقة وبتمشي صح كده؟ هو بقى برضو زي حالتنا كده كان رايح للحلاق والحلاق بقى بيوضبه والكلام ده كله. فالمهم الحلاق كان عايز يعمل ايه؟ عايز يظبط له الشنب بتاعه. بس الحلاق لقى مشكلة كبيرة جدا. ايه المشكلة؟ المشكلة الراجل ده مش عايز يسكت خالص. لسانه عمال يتحرك، بقه عمال يتحرك. يا عم في ايه؟ يا عم بس وقف شوية بس عايز اقص لك الشنب. وده عمال لسانه وبقه شغال، هو مش سامعه هو بيقول ايه بس بقه شغال كده. يا عم الله يصلح حالك، اثبت شويه خلينا اخلص اللي ورايا، انا ورايا شغل. قال له انت في شغل ولساني في شغل، اذا كنت انت سيادتك عايز تشتغل طب ما انا لساني بيشتغل بيذكر ربنا، انا مش فاضي انا كمان. حل لي انت ازمتك بقى بعيد عني ماليش دعوه. الراجل مش فاضي يوقف لسانه شويه علشان الحلاق ياخد له من شنبه، مستخسر يوقف شويه كده اهو علشان كان ده وقت الورد اللي هو بياخده. طبعا هتقول لي ما هو ممكن كان يذكر الله في سر، مش قضيتنا دلوقتي، انا بس عايز اقول لك على حاجه تانية. شوف الراجل ده بيفكر ازاي، اللي مش عايز لحظه تضيع من عمره الا ويكون اتحط له فيها ايه؟ عمل. في عمل، هو عارف ان اللحظه دي مش هترجع تاني، علشان كده بيعمل ايه؟ يشغل وقته بالعمل. نموذج تاني برضو صغير كده نختم بيه. احد الصالحين بيحكوا عليه اسمه محمد بن المنكدر، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما رأيناه في ساعة من ساعات الليل والنهار الا وله عبودية. يعني عمرك ما تبص كده في لحظة تلاقيه قاعد بيطرقع صوابع رجله مثلا، او قاعد بيسرح في شعره، مش فاضي. تروح له يا اما تلاقيه بيصلي، يا بيذكر، يا بيتعلم، يا بيعلم، وهكذا. قالوا حتى كنا نقول لو قيل له الرجل ده كده، لو جيت في يوم وقلت له ان القيامه غدا ما وسعه ان يزيد من عمله شيء، انت حضرتك لو اتقال لك القيامه بكره هتعمل ايه؟ شوف كل واحد بقى ايه ونصيبه بقى. لو واحد اخبر انه اصيب بمرض وكده وخلاص ودي اواخر عمرك، حياته بتتغير ولا لا؟ بيبدا خلاص بقى الموت جاي اهو. الراجل ده بقى لو اتقال له انت هتموت بكره او القيامه هتقوم بكره، ما عندوش لحظه يزود فيها اي حاجه، يومه متكربس 24 ساعه شغل. يبقى لما نيجي ننظر للكلام اللي احنا بنقوله ده اهو، هتعرف قد ايه ان فيه فارق ما بين النماذج اللي احنا فيها دلوقتي وما بين النماذج اللي كانت موجوده زمان. هنعرف يعني ايه فعلا ان في مشكله عندنا، ليست في مشكله علم الدين ولا تعلم الدين قدر ما هي مشكله العمل بهذا الدين والعمل بهذا العلم. يعني هل هناك من المسلمين الذين يقرؤون القران ويصلون؟ هل هناك من لا يعلم قيمه الذكر وفضل الذكر؟ يعلمون، لكن اين التطبيق؟ طب واين البراعه في التطبيق؟ ما هو كل واحد منا عنده مشاغل وعنده اتعاب وعنده 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 وعنده. لكن كانوا يطوعون حياتهم لله على ما كانوا عليه من فقر ومن ضيق في الحال ومن كذا وكذا وكذا. كانوا يتاجرون باعمارهم في سبيل الله. وهذا هو ما نريده من الخروج من هذا المجلس، ان نتعلم انه ليس هناك وقت في حياة المؤمن إلا وله عبودية. ما من وقت في حياتك إلا وتستطيع أن تعبد الله فيه. أنا في شغلي أعبد الله، أنا في بيتي بعبد الله، أنا في فسحتي بعبد الله، في طريقي وأنا رايح وأنا جاي بعبد الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا فقط ألا نضيع وقتنا، لا، ده يعلمك كيف تستدرك على نفسك لو أضعت شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. لو الإنسان قعد في مجلس وقعد يتكلم وفجأة كده بعد ما خلص المجلس لقى احنا عدنا نجيب سيره وسيره وشرق وغرب ونتكلم في مش عارف ايه وايه، وفجأة لقينا مجلس طويل عريض، هيروح فين الكلام ده؟ ضاع. لا، دايما تلاقي ليك مخرج، مخرجك ان تكفر عن هذا المجلس، تقول هذا الذكر يكفر لك ما كان. لكن طبعا ده مش معناه ان ده فتح الباب الايه لباب مجالس السوء، البهوات اللي بيقعدوا لوك مش عارف ايه وهي ده عملت وهي سوت وبتاع، استغفر الله العظيم، بلاش نجيب في سيره الناس، ويجي تاني كذا 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 كذا، شوف بنت عملت، لا 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 لا، استغفر الله العظيم يا رب. ده استهزاء على فكره، هذا فعل استهزائي، ان الانسان بيظن ان هو كده لما عمال يعمل معاصي طب يلا استغفر الله، معاصي استغفر الله، هذا فيه استهزاء من في الداخل كده، استهزاء بهذه المعاصي يعني الجرم اللي هو عمله، الفعل ده خلاص ما نستغفره خلاص. لا يا حبيبي، حتى هذا الاستغفار له قواعد، أن يغفر الله لك هذا لا يكون إلا بتوبتك الصادقة. فالإنسان الذي يفعل المعصية ثم يقع في قلبه أنه أخطأ وأنه أذنب ويتحرك قلبه بالألم والحسرة والندم فيستغفر الله، يغفر الله له. أما من يستغفر ربه بلسانه غير عابئ بما يقول وبما يفعل، كحال هذا الذي يقف في الطرقات، عارف اللي واقف ده يقعد يبص للستات كده اهو، ويقعد يبص عليها وهي ماشيه، استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لك يا شطار. طب ما ده انت 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 عارف انت بتعمل ايه، يعني انت مدرك لطبيعه اللي انت بتعمله؟ ده استهزاء، والله العظيم استهزاء. ده يعني اللي انت بتعمله ده هو تعاقب عليه اضعاف مضاعفه من هذا الذي يفعل الذنب وفي قلبه انه مذنب وفي قلبه انه يفعل خطا. انما الذي يستمرئ هذا ويعني يستعلن باجرامه هذا ثم اخر انا استغفر الله بقى وخلاص، لا، انما على الانسان الا يغلق الابواب دون رحمه الله، وهذا لا يكون الا بالعبوديه الصادقه وبالتوبه والانابه الصادقه. يعني الذي يفعل الذنب ويتحرك قلبه بأنه قد أذنب فيستغفر ربه، هذا يغفر الله له. أما من يستهون بالذنب فجرمه عظيم. اللي بيستهون بهذه الذنوب ويستهون بها وحتى يتجرأ عليها، هذا والعياذ بالله يعني لا أقول طمس على قلبه، ولكن هو على خطر من دينه. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من ضياع الأعمار والأوقات في غير ما يرضي الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.